باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. وساق ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، يعني ماذا يفعل. وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم الآية. قال الحافظ رحمه الله أي شغل الله به عن طاعة الله كمن التهى بشيء من الأشياء مطلقا، سواء كان مأذونا في فعله أو منهيا عنه، كمن اشتغل بصلاة نافلة أو بتلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن مثلا حتى خرج وقت الصلاة، حتى لو ببحث، يعني الذي يشغل بالبحث في كتب من الكتب عن الصلاة هذا من الشغل عن ذكر الله فضلا عن غيره مما لا يؤذن فيه، حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمدا فإنه يدخل تحت هذا الضابط. وإن كان هذا في الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال ما دونها. وقد أخذ الإمام البخاري هذه الترجمة، صدر هذه الترجمة من حديث عند أحمد 17300 وعند الأربعة أصحاب السنن، حديث عقبة بن عامر مرفوعا كل ما يلهو به المسلم المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه، يعني تعلم الرماية، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله الحديث، يعني هذا ليس بباطل، هذا حق. ومع ذلك هذا الحق لا يجوز أن يلهيه عن الواجبات، فلا يفرط في واجب من أجل أنه يتعلم الرماية، قل عفوا أنا أتعلم الرماية وتركت الصلاة، ولا كذلك أيضا يؤدب فرسه، فرس لا يصلح للركوب إلا بعد تمرين، ولا أنه يلاعب امرأته. شغلت عن الصلاة عن الجماعة لأني كنت مع مزاح، أنا في مزاح أنا وأهلي، هذا ليس بمعناه أنه ضياع وقت إذا لم يكن فيه استرسال، ولكن لا يجوز أن يلهيه عما هو أهم منه. وهذا كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. تربية الأولاد أو الراحة مع الأولاد أو اللعب معهم أو التربية لهم، والمال وإصلاح المال الحلال إذا انشغل به الإنسان ذكر الله خسر، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وإذا انشغل بذلك عن ذكر الله ربما قلب ذلك من أعدائه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. فأي مباح مما أحل الله لك ونعمة أنعم الله بها عليك أنت لا تقابل ذلك بطاعة الله فيها وفي غيرها يكون نكبتك من قبلها وسلب النعمة منها، وتحاسب على تلك النعمة التي ضيعت فيها طاعة الله، نعمة ولد، نعمة مال، نعمة أهل، نعمة سكن وبيت تعمره وتصلحه، نعمة أي شيء من ذلك. هذا مدلول هذا الباب أن اللهو المباح مباح، والمستثنى منه ما ذكر في مثل هذا الحديث مما هو مباح لكن لا يلهو به عن ذكر الله وعن طاعة الله. وذكروا في حديث ولكن يا حنظل ساعة وساعة، قالوا ساعة لنفسك إن لنفسك عليك حقا، ساعة لأهلك إن لأهلك عليك حقا، هذا من ملعبة الرجل أهله، ساعة لزورك ضيوفك لهم عليك حق، هكذا مو ساعة للخارج خارج نطاق خارج نطاق المباح. لا، لا يأذن الشرع في معصية الله ولا في الخروج عنها، من كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فإذن مدلول هذا الباب الذي بوب عليه البخاري هو الحديث، حديث ثابت، حديث عقبة رضي الله عنهم، كل ما يلهو به المسلم المرء المسلم باطل، باطل محرم، الباطل محرم. طيب هذا إثم، يعني كونه يلهو بلعب الكرة وبما فيها من المعاصي عن الصلوات والمخالفات الشرعية فيها، يلهو كذلك بالقمار، يلهو بلعب الكيرم والضمنة والباصرة، يلهو بأشياء محرمة فيها غفلة، مجلس الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذا محرم لا شك فيه، هذا ما هو داخل في الموضوع باطل. بقي ثاني يلهو به مباح كما ذكر في هذا الحديث، ومع ذلك لا يجوز أن تشغل به عن ذكر الله المباحات، وهو ليس بباطل بل هو مشروع ومطلوب منك ولا يجوز لك تضيعه، لا تضيعه، ضيع حق أهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال سلمان لأبي الدرداء إن لأهلك حق عليك حق ولنفسك لزورك، قال صدق سلمان. ومن هذا يستفاد أن الترفيه الشرعي على النفس جائز بضابط أنه لا يضيع فيه العمر يسترسل فيه، ثانيا بضابط أن لا يشغل عما هو أهم منه عن واجبات، وكون الإنسان يريح نفسه، يريح نفسه مثلا مع أهله بما هو لها وله من الحق بما لا ضياع، وكون الإنسان أيضا يريح نفسه مع ولده يربيه وينس به، وكون يؤدب ولده جاء في الحديث وتأديب الرجل ولده، وكون الإنسان يربي فرسه ويعلم فرسه لما هو من شؤون الجهاد وما كان من ذلك حتى للمباح، وكون الإنسان يتعلم الرماية يستعد بها لذلك ويعد لهم ما استطعتم من قوة كما أمر الله، هذا من الترفيه الجائز. نعم، حتى الصيد، الصيد جائز ولا ما هو جائز؟ إذا حلتم فاصطادوا دل على جوازه، لكن إذا انشغل به عن ذكر الله وغفل صار لا يجوز، من تبع الصيد غفل، إذا غفل وإضاع الواجبات صار حراما، إضاعة الواجبات من صلوات وغيرها مالك قال أصطاد. مناسبة هذا الباب وما تحته لكتاب الاستئذان أن المستأذن قد يحصل منه ما كان من لهو المباح بما لا يجوز أن يشغله عن الواجبات، وكأن البخاري رحمه الله استدل بالآية لهو الحديث ليضل عن سبيل الله غير علم، على أن من أخذ لهو الحديث ولا يضل عن سبيل الله، أخذ لهو الحديث ولا يضل عن سبيل الله به أنه جائز بدون تضييع الواجبات، فإن ملاعبة الرجل امرأته وتدريبه فرسه ورميه بقوسه هذا قد يكون من اللهو، يكون من اللهو لكن مباح بضابطه الأول، أما من يضل عن سبيل الله به فليس بمأذون فيه لأنه من الباطل حيز الباطل. ومما يضل به الإنسان عن سبيل الله الغنى كما فسره ابن مسعود قال والله أنه الغنى، فإذن هو هذا من اللهو الذي يضل به عن سبيل الله الغنى واللهو والرقص وما كان من ذلك، هذا ما يضل به عن سبيل الله، فإنه مرض قلب، الغنى مرض قلب، ومرضه إذا مرض القلب ضل الإنسان قسى قلبه ضل، عود بالله من قسوة القلوب إنها عقاب من رب العالمين القسوة، دمار على الإنسان. حب القرآن وحب ألحان الغنى، الغنى في قلب جو في جوف عبد لا يجتمعان. فتجد المحب للأغاني ما يوفق للقرآن ولا تدبره ولا الخشوع فيه ولا الاستفادة منه حتى وإن حفظه، تجده مشغول بالدندنة وقاسي القلب ومريض القلب، بهم مرض من سماع الغنى كما قال ابن القيم رحمه الله. فمثل هذا حرام أن تتلف قلبك به. كيف بمن يكون أذكار نومه الغنى؟ فقد ذكر القرضاوي بلسانه ونشر عنه بقوله من قوله أنه قال هو يبيت على أغنية فايزة أحمد. أقول كلام أنا ما أدري من هي فايزة أحمد، لكن أم كلثوم تارة يبيت على أغنية أم كلثوم وتارة على أغنية فايزة. فايزة أظن الشيطان سيبول في أذنه ويعقد على رقبته ويشمت به من كان هذا حاله، لأنه نام على غير ذكر الله ويصبح خبيث النفس كسلانا شتى معاني ما دل عليه هذا الحديث. ولهذا تجدون هذا الذين انهمروا في الأغاني عندهم قسط مما دل عليه حديث خبيث النفس كسلان. هذا حاصل ما تضمنه هذا الباب، ولله الحمد على توفيقه، فإنه ليس من السهل فهم أبواب صحيح البخاري إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ثم بجهود هؤلاء الأئمة وكلامهم ونفعهم. قال النووي رحمه الله، قال العلماء أمر بالصدقة لتصدق، من قال لي تعالوا قامر كيف تصدق، تكفيرا لخطيئته في كلامه بهذه المعصية. قال الخطابي معناه في لتصدق مقدار ما أمر أن يقامر به، الصواب الذي عليه المحققون هو ظاهر الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار، بل يتصدق ما يتيسر من مما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة. ويؤيده رواية معمر التي ذكرها مسلم، فليتصدق بشيء. قال القاضي ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب. سبقت المسألة. فإذا مدلول الحديث من حلف، قال اللات والعزى كالذين كانوا حديث عهد بإسلام، فإن من كان حديث عهد بإسلام يعني أسلم جديدا وحديث عهد بشرك، ربما انطلقت منه هذه الأيمان واللات والعزى، فعوجب إذا كان كذلك خرج من هذا أن يعظم الله وأن يوحد الله، كما أنه أشرك بالله لفظا وعظم غير الله بحلفه ذلك، أن يعاود تعظيم رب العالمين يقول لا إله إلا الله. قال من حلف منكم فقال في حلف بالله يقول لا إله إلا الله، يراجع توحيده يعظم الله. قال النووي رحمه الله إنما أمر بقول لا إله إلا الله لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام حتى حين حلف بها. إذا حلف بالله والعزة أو غيرهم الأصنام أو قال فعلت كذبا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو بريء من النبي أو نحو ذلك لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى يعاود التوحيد، توب إلى الله ويقول لا إله إلا الله ولا كفارة عليه سواء فعلها أم لا. هذا قول جماهير العلماء. ومن قال تعال أقامرك عليه أن يتصدق ويكفر عن بذله ذلك في الباطل أو نية بذله في الباطل ولو لم يبذل بصدقة لله، وتكون تأديبا له حتى لا يعاود هذا اللفظ لفظ المقامرة، مقامرة بشيء من المال، إن فعلت كذا فلي كذا وإن فعلت كذا فلا كذا، مقامرة. قال ولأن الأصل يعني ما ذكر كفارة، ولأن الأصل عدمه حتى يثبت فيها شرع، وأما قياس من الظهار وينتقض بما استثنوه. قال ابن القيم في الداء والدواء، الذي يشعر بقسوة في قلبه يقرأ هذا الكتاب، يقرأ في كتاب الفوائد مدارج السالكين، هذا بعد قراءات القرآن بالتدبر، أمثال هذه الكتب والزهد لابن مبارك ورياض الصالحين، كتب الزهد وكتب خشونة العيش وأمثال ذلك، ترغيب والترهيب يتخذ منه فصولا جيدة. عالج نفسك قبل ما تتعب، عالج أنفسنا قبل التعب، قبل توالي القسوة تسلط الشيطان. فأعظمها وأكملها اللذات ثلاث أنواع، وأعظمها أكملها ورسل إلى لذة الآخرة، ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب. لهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولبسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدوه لله وعدوه، فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه. النوع الثاني وطعمه في رؤية وجه الكريم طمعه. النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب الآلام أعظم منها، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وهذه اللذات في الحقيقة إنما هو استدراج من الله لهم ليذيقهم بعض بها أعظم الآلام، يحرمها بها أكمل اللذات بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما استدرجه به إلى هلاكه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، لهم نكيد متين، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أيحسبون أنما نمدهم بهم مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه اللذات تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام، كما قيل مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا. النوع الثالث من لذة لا تعقب لذة في دار القرار، ولا عالما لا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها. وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة، هذه زمانه يسير ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا لابد أن تشتغل تشغل عما هو خير وأنفع منها. هذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل له إن يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوس يهتدي بفرسه ملاعبة امرأة فإنهن من الحق. فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. كلام جيد وتلخيص مفيد، ومضمونهما سبق ذكرهما تذكرناه. إلى هنا بارك الله فيكم.